اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تقدم الكلام يا إخوتي على عصمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الخطأ والزلل، فقد عصمه الله سبحانه وتعالى وحفظ لسانه وقلبه وعقله وسلوكه وجوارحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يكن حفظ الله سبحانه وتعالى لحبيبه من مخاطر الوقوع في الخطأ أو الزلل وحسب، إنما حفظ الله سبحانه حبيبه من الخلق، حفظ قلبه من أن يتأثر بالخلق، وحفظ جسده الشريف من أن تمتد إليه يد الكائدين، حفظ قلبه وهو سبحانه الذي قال: واحذرهم أن يفتنوك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فكان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا من الفتنة، فالإنسان وهو في سيره على الصراط المستقيم يتعرض للمرغبات والمراهبات، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. فثبت الله سبحانه قلب حبيبه وحفظه، فكان لا يتزلزل ولا يتلفت ولا يتصدع. أما جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى أظهر فيه أمرين: أما الأمر الأول فهو وفق موازين حكمة الله سبحانه، أي دون أن يسمع صلى الله عليه وسلم وحيا من الله تبارك وتعالى يتعهد له بالحفظ من الكائدين، فبقي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى يتعرض إلى الأذى ويتعرض لمحاولات الكائدين الذين يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يأخذ بالسبب، إلى أن انتقل إلى المدينة المنورة، وفي المدينة المنورة اتخذ السبب أيضا واتخذ الحراس، وكان أصحابه يحرسونه، وقد أصبح الحاكم الأعلى لدولة الإسلام في المدينة المنورة، وما أكثر من يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من اليهود والمنافقين وغيرهم، حتى نزل عليه قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فلما نزل عليه قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، أخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من الخيمة وقال لأصحابه: اذهبوا فإن الله قد عصمني، عصمني من الناس، خلاص انصرفوا فقد عصمني الله. إذن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحلتان: المرحلة الأولى تعرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لشتى أنواع الإيذاء، حتى هم عقبة ابن أبي معيط بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينافح عنه، وهو يقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لأنهم أرادوا خنق رسول الله بثوبه. عقبة ابن أبي معيط آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بخنقه بثوبه، أن يقتل رسول الله خنقا بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق رضي الله تعالى عنه يدفع عنه المشركين والمشركون ينهالون عليه ضربا، وأغمي على الصديق رضي الله تعالى عنه وضربوه ضربا شديدا حتى غاب عن الوعي. يقول الصديق رضي الله عنه للمشركين: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما الذي فعل معكم؟ إنه يوحد الله ويدعو إلى الله. ولما استيقظ الصديق رضي الله تعالى عنه أول كلمة قالها: ما فعل رسول الله؟ إذن المرحلة الأولى مرحلة تحمل إيذاء، لكن كانت هناك محاولات كثيرة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المحاولات ما حصل من الإيذاء، حيث آذاه وهو صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة خمسة من عتاة المشركين: الوليد ابن المغيرة، والعاص ابن وائل، وأبو زمع الأسود ابن المطلب ابن أسد، والأسود ابن عبد يغوث، والحارس ابن الطلاطلة. فسخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه واستهزأوا به صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة ولا يبالي. لكن الإيذاء والاستهزاء كان شديدا، فالله سبحانه وتعالى غضب لحبيبه عندما استهزأ به هؤلاء، وأنزل عليه سبحانه وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. يعني نحن خلاص صدر الحكم في حقهم، لابد أن ينال هؤلاء عقاب شديد وهم يسخرون ويستهزئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا كفيناك المستهزئين، يعني خلاص صدر حكم العقوبة والإعدام بهؤلاء الخمسة الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا كفيناك المستهزئين. قال العلماء هناك روايتان: الرواية الأولى إنا كفيناك المستهزئين فقتلوا جميعا في بدر الخمسة، وقيل بل كل واحد قتل في شأن كما روى ابن إسحاق. أما الأسود ابن المطلب فدخل الشوك في عينيه فعمي ونزف وجعل يضرب برأسه في الجدار حتى مات. وأما الأسود ابن عبد يغوث فأصيب بداء الكبد، تلف كبده وصار عنده حبل، يعني استسقاء في البطن، ثم مات. وأما الوليد ابن المغيرة ففتح جرح قديم بأسفل كعبه فمات. وأما العاص ابن وائل فوقع من فوق حماره على شبرمة، والشبرم هو نبات شوكي مثل الرمح الذي يقع فوقه يبقر بطنه، فوقع من فوق حماره على شبرمة فقتلته فمات. وأما الحارث ابن الطلاطلة فأصيب بداء في رأسه حتى سال القيح من رأسه ومات، وهو مصداق قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. ومن المحاولات التي أريد فيها إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محاولة أم جميل العوراء زوجة أبي لهب. فبعد أن سمعت أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها قرآنا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لما سمعت بذلك وهي لا تؤمن أنه وحي من الله، بل تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شعرا يهجوها، وهذه سبة كبيرة، كيف يهجو هكذا؟ هي تفهم أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يهجوها، ورسول الله لا يهجو أحدا. فجاءت وفي يدها فهر، يعني حجر كبير يملأ كفها، جاءت ورسول الله في صحن الطواف في المسجد الحرام، ومعه سيدنا أبو بكر الصديق. أقبلت أم جميل العوراء تولول تصيح وتولول، وهي تعلن في مكة شدة استنكارها من هذا الذي أصابها، وهي تنشد شعرا وتقول: مذمما أبينا، كان المشركون يسمون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مذمما، وعندما يهجون مذمما يقول لهم رسول الله: إن الله حمى اسمي محمدا. فما كانوا يهجون محمدا، يهجون مذمما، وقال: أنا مالي مذمم. هم يهجون مذمم، فكانوا يطلقون اسم مذمم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسر: أنا لست مذمم، أنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول: مذمما أبينا، يعني نحن لا نرضى ولا نقبل بالمذمم. مذمما أبينا ودينه قلينا، يعني هجرنا دينه هذا وأبيناه وعرضناه ولم نقبله، ودينه قلينا وأمره عصينا. مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. والنبي عليه الصلاة والسلام موجود في صحن الطواف، وهي تمسك بحجر كبير وتبحث عنه. لما رآها أبو بكر في هذا الحال وهي تولول وتمسك بيدها الحجارة، قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، إنها لن تراني. وبدأ صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى، وهذا من الأخذ بالأسباب المعنوية، بدأ يقرأ قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت، وصلت إلى أبي بكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبه، ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا أبا بكر، وهي تخاطب أبا بكر ورسول الله إلى جانبه، تقول: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاكي، لأن رسول الله لا يهجي، هذا قرآن. سيدنا أبو بكر قال: لا ورب هذا البيت ما هجاكي. فولت ذاهبة وهي لا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول وتفخر: قد علمت قريش أني بنت سيدها، قد علمت قريش أني بنت سيدها. ثم نلاحظ أيضا أن الله سبحانه وتعالى عصم حبيبه صلى الله عليه وسلم في الحادثة الشهيرة التي تعرفونها، وهي حادثة الهجرة. وبالمناسبة الهجرة النبوية هي في شهر ربيع، ما تحسبوا الهجرة في شهر محرم، لا، لأن أول العام هو المحرم، لكن العام الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان التأريخ منه، لكن متى هاجر؟ هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع. إذن عندما تحتفل الأمة الإسلامية في شهر الربيع فهي تحتفل بهجرة رسول الله التي كانت ميلاد الدولة الإسلامية، وتحتفل بمولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خروج هذا الكائن المخلوق الحبيب إلى الله على وجه الأرض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وامتن الله سبحانه وتعالى على حبيبه صلى الله عليه وسلم بأنه حماه في حادثة الهجرة، وقال سبحانه في القرآن بهذا الشأن: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني ليحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب، أخذ بالأسباب، فأمر سيدنا عليا رضي الله تعالى عنه فنام مكانه تلك الليلة، وخرج صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ بالسبب المعنوي ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، شاهد الوجوه شاهد الوجوه، فخرج من بينهم وهم لا يرونه، ووضع فوق رؤوسهم التراب وقد غشيهم النوم. وقال سبحانه أيضا في القرآن وهو يذكر حادثة الهجرة: إلا تنصروا. قال هذا في غزوة تبوك، لما تخلف من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أنزل الله قرآنا يذكرهم بأنه نصر حبيبه وأيده يوم الهجرة، فقال: إلا تنصروه. إذا كنتم لا تريدون أن تنصروه في غزوة تبوك، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. أي إذا كنتم لا تريدون الالتحاق بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقد نصره الله ولم يكن عنده جيش. أتظنون أن جيشكم ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه نصر حبيبه ولم يكن عنده جيش، وما كان معه إلا صاحبه أبو بكر. وبإيش نصره؟ نصره العنكبوت، صارت جندي من جنود الله فنسجت على فم الغار، وأمر الله الحمامة فباضت فوق نسج العنكبوت. الله، هذا هو الله. ليتنا نثق بالله، ليت يقيننا بالله في قلوبنا يعظم. المشكلة أننا نثق بالأشياء، نثق بالمحسوسات، نثق بالخلق، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر الأصحاب، قال: إذا كنتم تتوهمون أنكم أنتم الذين تنصرون، أقول أنتم واهمون، فقد نصره الله حين لم يكن لديه جيش، آنسه بصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه وحماه بعنكبوت وبحمامة. ولما أراد سراقة بن مالك كما تعرفون اللحاق برسول الله حين خرج من الغار، وهذا الشخص الوحيد الذي وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروجه، بعد 3 أيام كان فيها بالغار وخرج صلى الله عليه وسلم، سراقة لما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله الأرض فغاصت بحصان سراقة. الفرس يغوص في الأرض كما لو أن هذا الرمل ماء، لم يعد هناك أرض يستقر عليها، كلما اقترب يغوص أكثر، إذن لا يمكن الوصول. عندها أدرك سراقة وهو العربي الذكي أن رسول الله صادق ومؤيد بالمعجزة من الله، وعندها النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه: أنت يا سراقة تريد مال؟ بدك 100 ناقة؟ لأنهم أعلنوا عن جائزة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنا سأعطيك جائزة أكبر منها، سأعطيك تاج كسرى وسواريه. انت رقد ورد شوية جميل، انا بدي اعطيك اكبر ما يحلم الانسان به. كان ملوك اليمن تابعين لكسرى، كسرى كان القوة الكبرى، هو وقيصر، وكانت هيمنة الفرس في الجزيرة العربية اكبر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث مع سراقة، سراقة يدرك ان رسول الله صادق، هذا شيء كبير، تاج كسرى الذي لا يوجد أسمن منه على وجه الأرض، وسوارا كسرى يعني مليان إيده ذهب، سيلبس رسول الله، سيعطي بالوعد، يعطي سراقة تاج كسرى. الله أكبر، إيش هذه الثقة بالله؟ رسول الله يخرج من مكة إلى المدينة ما معه أحد، وهو يعب سراقة بتاج كسرى وسواريه، الله أكبر. هنا الثقة بالله. في زمن سيدنا عمر سقط ملك كسرى، وتذكر سيدنا عمر وعد رسول الله بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام، سقط ملك كسرى وصار في الغنائم تاج كسرى وسواره، في الغنائم أمام عمر رضي الله تعالى عن خليفة المسلمين أمير المؤمنين، قال: أين سراقة ابن مالك؟ تعال يا سراقة، هذا وعد رسول الله. فأعطاه التاج والسوارين. لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، وهناك موقع الحبيب عليه الصلاة والسلام كما قلنا هو الحاكم الأعلى، أخذا بالأسباب وامتثالا لأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الأصحاب الحراسة، وجاء سيدنا سعد في نفس الوقت الذي يتمنى فيه رسول الله أن يأتي أصحابه لحراسته. سيدنا سعد يأرق ويذهب كما في الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بعد مقدمه إلى المدينة في قبة من الجلد، خيمة من الجلد. قال: يا رسول الله جئت أحرسك. رسول الله يتمنى بقلبه، يصل الهاتف إلى قلب سيدنا سعد ابن أبي وقاص يقول: يا رسول الله جئت أحرسك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وهكذا بقي الأصحاب يحرسون رسول الله حتى نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من قبة الجلد وقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. من الحوادث الكبيرة التي حصلت أيضا وعصم الله حبيبه وحفظه في المدينة بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه في غزوة ذات الرقاع باتجاه نجد، وهو رسول الله في تلك الغزوة في الطريق وجد وادي فيه شجر في وقت القيلولة، فأذن لهم رسول الله بالقيلولة ونام الأصحاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علق سيفه على الشجرة ونام. وجاء رجل نجدي مشرك اسمه غورس ابن الحارث يقصد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرصة لا تعوض بالنسبة له، وهو صلى الله عليه وسلم نائم وقت القيلولة وسيف رسول الله معلق بالشجرة. جاء إليه وقف على رأسه، فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه. هذا غورس يمسك بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله مضطجع ولا يمسك بيده شيئا. يقول غورس لرسول الله: تخافني؟ حرب نفسية. يقول غورس لرسول الله: تخافني؟ وهذا في الصحيح. رسول الله يقول: لا. واحد مسك سيف، سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف مسلول من أعظم أنواع السيوف، ويمسك غورس بهذا السيف يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تخافني؟ يقول رسول الله بثبات وطمأنينة: لا. قال: من يمنعك مني؟ ليه ما عم تخاف؟ من الذي يمنعك مني؟ هذا السيف فوقك، ما أنزل بالسيف عليك حتى تنتهي القضية. قال: من يمنعك مني؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله 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 3 مرات. ورسول الله يكررها 3 مرات، يقول: الله الله الله. فإذا السيف يرجف غورس ولا يبقى لا في يده سيف ولا يبقى في حيل ولا قوة ولا شيء من التماسك. الله أكبر، انتهى غورس خلاص، لا عاد عنده قوة، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. منين القوة يا غورس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك السيف، قال: من يمنعك؟ قال غورس: كن خير آخذ، أنت أخلاقك منيحة. هلأ بتحكي بالأخلاق، أنت تريد، يعني هي محاولة اغتيال لأكبر سلطة على وجه الأرض، محاولة اغتيال. بالله عليكم، لو شي رئيس من الرؤساء اجا واحد وقال له بدي أقتلك، ايش بيعمل فيه؟ بفرمه كباب، في اعفي عني ما اعفي عني، ما بيستنى اصلا، مجرد ولا حدا بخليه ولا حدا بصل، مجرد ما وصل بايده السلاح وطوله هروب وكذا، وما في القضية، يعني قضية غاية في الدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر سلطة في الوجود، يقول غورس: كن خير آخذ. يقول له رسول الله: طيب بدك ما أقتلك تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. لكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. الآن المشهد الصحابة نايمين كلهم ورسول الله مع غورس. النبي عليه الصلاة والسلام ينادي الأصحاب تعالوا، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ويقول لهم إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله الله الله. رسول الله يريد أن يثبت اليقين في قلوب الأصحاب، ما هي قضية متعلقة بغورس، لا، يريد رسول الله أن يكون اليقين في قلوب أصحابه وأن ينقل أصحابه لنا ليكون اليقين في قلوبنا. الأصحاب صار يغلو، فتهدد كل واحد من الأصحاب، صار يشتم غورس يتهدد، هلأ منورجيك كنا نفر ما كنا نقتلك منا نعمل كذا. غورس ما بقى في غورس، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى سبيله وقال روح يلا مع السلام، ولا شيء ولا شيء، ولم يعاقبه رسول الله. لما وصل إلى قومه قال جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. آخر حادثة نذكرها في هذا السياق، وهذه مجرد أمثلة لا نحصي أو نحصر، إنما هي أمثلة. المثال الأخير حماية الله سبحانه لحبيبه صلى الله عليه وسلم من مؤامرة اليهود. اللهم إنا نسألك أن تكفي المسلمين مؤامرات اليهود وأذنابهم وأعوانهم. لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى حي بني النضير، وهناك معاهدة مكتوبة بين المسلمين واليهود، أول ما وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كتب معاهدة، يعني فيما يسمى اليوم معاهدة مواطنة وعهد تعايش، اليهود والمسلمون أمة كلهم لهم الحماية المشتركة، مجتمع واحد. لكن لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى حي بني النضير واليهود شأنهم الغدر، الآن العرب عندهم أمل في اليهود على أنه نحن منصير منيحين وحبابين، ونقول اليهود يا يهود نحن تبنا، ما بقى نحارب ولا ما نفكر بالحرب ولا بقى نفكر نقتلكم ولا بقى نفكر نعمل أي شيء بيأذيكم، بس ارضوا عننا. هذا ما يسعى إلى العرب كلهم الآن وقادتهم ورؤساؤهم، بس يعني فهمنا خلصنا نحن بطلنا. قال له مسكت الحرامي، قال له اتركه، قال له ما عم يتركني. اليهود جبلوا على الغدر، لا حدا يضحك عليه من بيده العصا الغليظة ويقول له لا لا، اليهود هذول ناس متطورون وحضاريون، بكرة بتشوفوا. الذي سيضع يده في يد اليهود هو الخاسر، لأن اليهود غادرون. فحمى الله حبيبه هؤلاء بنو النضير عندما ذهب صلى الله عليه وسلم إليهم وجلس إلى جانب جدار لهم، قالوا إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال، جوات الحي اللي أنتوا في حيكم ومسند ظهره إلى جدار بيت، ما أن يخرج رجل إلى سطح البيت وبيده صخرة كبيرة ويلقي الصخرة عليه فيقتل صلى الله عليه وسلم. هكذا يتوهم أهل المادة. سيدنا النبي مال ديشر هو عبد الله، هو عبد الله ورسوله، والله قال أليس الله بكاف عبده؟ بلى. مجرد ما جلسوا يتداولون ورسول الله جالس مسند ظهره إلى الجدار، ويتطوع رجل اسمه عمر بن جحاش بن كعب، عمر بن جحاش بن كعب، يتطوع للمهمة ويبدأ بخطوات حتى يتوجه إلى سطح البيت، ويحملون الصخرة ليلقيها عمر هذا على رسول الله، ينزل سيدنا جبريل ويخبر رسول الله بالمؤامرة. النبي عليه الصلاة والسلام يوهمهم أنه سيذهب لقضاء حاجة يقول لأصحابه معه وأصحابه يقول اجلسوا لا تبرحوا، يوهم اليهود أنه خرج وسيعود، لكنه صلى الله عليه وسلم يتوجه مسرعا إلى المدينة المنورة، يستبطئ الأصحاب عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم خبرا أن يعودوا وأنه خرج إلى المدينة. يعرف بنو النضير أن المؤامرة قد كشفها الله، يغلقون عليهم حصونهم وقلاعهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر الأصحاب بأنهم غدروا المعاهدة والاتفاقية، ويأمر الأصحاب رضي الله عنهم أن يتهيأوا لحرب بني النضير، ويخرج عليه الصلاة والسلام والمنافقون يقولون لليهود أثبتوا نحن سوف نضرب جيش المسلمين من الخلف، لكن الله تعالى يقذف الرعب في قلب اليهود وقلب المنافقين، في قلوب اليهود يقذف الرعب وفي قلوب المنافقين يقذف الرعب، يحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصون بني النضير ست ليالي ست ليالي، بعد ذلك يستسلم هؤلاء ويطلبون الصلحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتركوا ديارهم ويخرج وينزحوا عن هذه الأرض، وأن يحملوا ما قدروا على حمله، كل واحد يحمل على جمله ما يستطيع حمله، وخرجوا وتركوا ما لم يقدروا على حمله، وكفى الله سبحانه حبيبه صلى الله عليه وسلم وحماه، وارتد هذا الأمر عليهم وتطهرت المدينة المنورة من يهود بني النضير. عناية الله، كل هذا كان يثبت في قلوب الأصحاب وفي قلوب الناس جميعا مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد جذب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقلوب. ولعلنا إن شاء الله فيما يأتي نتحدث عن جوانب أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول بسر الفاتحة.